الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. بتوفيق الله عز وجل نستمر فقراتنا لتفسير سورة الفاتحة للشيخ شيخ السام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع تعليقات الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 16 من جماد الآخر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر 12 لعام 24 و2000، والليلة هو المجلس الرابع في قراءتنا لهذا الكتاب. نعم،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الفاتحة فهي 7 آيات، 3.5 لله و3.5 للعبد. فأولها الحمد لله رب العالمين، فعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء أكان أحسن إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السماء والبصر وخلق السماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار.
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. يعني بعض الناس يظن الشيخ محمد بن الوهاب خرج في فترة فيها خرافات وبدع وقبور ومزارات، فدعا إلى التوحيد الخالص، وأنه يعني وفق الله لذلك، لكن لم يكن غزيرا في العلم، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل أنه كان عالما. وانظر إلى هذا الكلام الذي الآن سطره، يعني بمقدار صفحة نص كم فيه من العلم والدقة بالتعبير والفرق بين الحمد والشكر، كلام جميل، كلام علماء. يقول رحمه الله تعالى، طبعا كالعادة أول شيء أنا أعلق على كلام الشيخ محمد الوهاب، بعدين نقرأ تعليق الشيخ عبد الرزاق العباد، وإذا في شيء نعلق عليه علقنا. أول شيء الآن تعليقي على كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمة الله عليه. يقول رحمه الله تعالى: وأما الفاتحة فهي 7 آيات، يشير إلى قوله جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وسميت 7 المثاني سماها الله عز وجل لأنها تتكرر قراءتها، حتى أن أحدنا لا يمكن أن يعلم كم مرة قرأ الفاتحة في حياته وكم مرة سمعها منذ صغرنا ونحن نقرأها ونسمعها. فبكم لسان، بكم مسلم، كم كل في كل لحظة تقرأ، فهي مثاني لأنها تتكرر من التثنية، وهي 7 آيات. وهذه الآيات 7 من سورة الفاتحة ربنا يقول جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الصلاة ذكر الفاتحة، وسميت الفاتحة الصلاة لأنها أهم أركان الصلاة، كما سمي الحج عرفة لأنه أهم أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج ناقص ما تصح. طيب إذن هي قسمها الله نصفين، قال ثلاث ونصف لله يعني من الآيات، وثلاث ونصف للعبد، يشير إلى قوله جل وعلا في الحديث القدسي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنا عبدي، هذه ثلاث آيات. فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد هذا لله، إياك نستعين هذا للعبد، عون من الله للعبد، عبادة من العبد لله وعون من الله للعبد، فهذه مقسومة نصفين. باقي الآيات الثلاث هي دعاء، فيقول الله عز وجل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا معنى كيف انقسمت الفاتحة. ولذلك الراجع أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الله قال في الحديث فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، ولم يقل إيش فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا، فلما بدأ بقوله فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقال قسم الصلاة بين عبد نصفين ولم يذكر البسملة دل على أن البسملة ليست آية من سورة فاتحة، وإنما هي آية من القرآن أنزلها الله على الفصل بين السور، وهي في وسط سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بداية كل سورة بالبسملة إلا سورة التوبة هذا إيش يعني يدلك على أنها أنزلها الله للفصل بين السور حتى تعرف أنك دخلت بسورة وانتهيت من سورة دخلت بسورة، لكن هل هي إحدى آيات الفاتحة؟ كلا. الأمر الثاني الذي يدل على ماذا؟ على أن البسملة ليست إحدى آيات سورة الفاتحة أنها لو اعتبرناها آية ما تنقسم حينئذ إيش قسمين، والله يقول ما في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا ضيفت البسملة واعتبرناها آية فحينئذ لا تنقسم. وعلى هذا صحيح أنك تفتح المصحف تجد طبعا المصحف ما كان مرقما ولا كان منقوطا ولا كان مضبوطا، هذه بعد ما تطورت راح تجد عامة المصاحف مكتوب في سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم واحد، هذا على اعتبار إيش من اختار قول بأن البسملة هي إيش الآية الأولى من سورة الفاتحة. فإذا فتحت المصحف ووجدت ذلك لا يعني هذا إيش أن الراجح أنها الآية الأولى من سورة الفاتحة، ولكن هي على قول آخر. طيب يقول الشيخ رحمه الله فأولها أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يقول فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الثناء تكرار الحمد بدليل الفاتحة حديث إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ويعبر عن الحمد بالثناء والثناء بالحمد، وهذا معلوم في لغة العرب يعبر عن الشيء ويفسر بكلمة قريبة من معنى، كان مثلا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وعند التدقيق يفرقون بين الشك والريب، لكن غالبا التفسير والشروحات تكون تتبين يعني يبين معنى الكلمة بمردفة لها قريبا من معناها جدا، واضح؟ فالحمد والثناء متداخلان جدا، فلذلك هنا يقول فاعلم أن الحمد هو الثناء، معنى ظاهر الحديث إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فرق بين الحمد والثناء، فكيف يقول الحمد هو الثناء؟ قلت لكم أن ممكن أن تفسر كلمة بكلمة قريبة من معناها. يقول أن الثناء هنا اللي هو الحمد واللي هو الثناء يكون باللسان، فيحمد الله عز وجل باللسان على الجميل الاختياري، يعني ما فعله الإنسان باختياره. فأنت لما تقول الحمد لله نطقت بلسانك أنت حمدت الله عز وجل على ذلك. فأخرج بقول الثناء باللسان الثناء بالفعل، الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. يمكن بعضكم يسمع لسان المقال لسان الحال، ايش الفرق؟ يعني لسان المقال هو ما يتكلم به الانسان، ولسان الحال فعله وتصرفه يدل على الشيء الفلاني. كما لو ان شخصا ما مدح فلانا واحترمه بكلمات، واخر لم يتكلم لكن تصرفاته وافعاله من مثلا توسع له في المكان، مثلا من تقديم مثلا الضيافة، هذا ايش؟ شكره واكرمه بالفعل. واحد مثلا يقول الناس يعني ساعدوني انا عندي كذا انا عندي كذا، سأل الناس بلسان لا بلسان المقال. لكن واحد اخر جالس على باب المسجد ولا امرأة هذول ما تكلمت لكن لسان حالها تقول ايش؟ اعطوني. هذا لسان الحال لسان المقال، هذا معنى لسان الحال لسان المقال. لسان المقال ما يتكلم الانسان، لسان الحال يعني شكل الانسان وتصرفاته تدل على ما في او تغني او تدل او تطابق ما يقوله بلسانه. اذا العبد بافعاله لا بلسانه يكون هذا نوع من الشكر. وعلى هذا عرفنا الآن أن الحمد يكون باللسان، بينما الشكر يكون باللسان وبالفعل. واضح؟ طيب يقول وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. ما يتصف به يعني الممدوح من الصفات الجميلة، فذكر صفاته هذا يكون ايش؟ مدح لا حمد. وايضا ممكن يعبر عن المدح بالحمد بينهم تداخل. طيب يقول الفرق بين الحمد والشكر ان الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، بذكر يعني ايش؟ باللسان بالمقال، سواء كان أحسن إلى الحامد أحسن إلى الحامد أو لم يكن. فالمدح والثناء على المحمود يكون باللسان، فيحمد من له من الصفات الحميدة حتى لو لم يقدم معروفا من غير مقابل. يعني لو قيل عن فلان انه قوي ذكي سريع فطن ما قدم لي شيء، وقد يكون اتكلم عن واحد ميت بالتاريخ، كان مثلا سريع البديهة، كان مثلا قوي الحافظة، هذا يعتبر يسمى شكر ولا حمد؟ حمد ومدح، صح؟ ليه؟ لانه ايش؟ ما قدم لي شيء حتى اشكره. اما من قدم لك شيء فتشكره مقابل انه نعمة قدمها لك. فراح نشوف الان في الحالة ان الحمد اوسع من الشكر من هذا الباب، اذ يحمد المحمود سواء قدم لي شيئا او لم يقدم، فهو يذكر ما فيه من الصفات الحميدة حتى لو واحد ميت، حتى لو واحد قلت ما اسرعه ما اجمله، هذا يعتبر مدح وحمد معنى ما قدم لي شيء. والشكر كذلك يقال لمن او الشكر يختص بمن يقدم شيء، قدم لي معروفا قدم لي نعمة فأشكره. اما المحمود فيحمد على ما له من الصفات. واضح؟ فيكون هنا في هالحالة الحمد ايش؟ اوسع، لن يحمد المحمود سواء قدم معروفا او لم يقدم لما له من الصفات. الشكر اوسع ليش؟ لن يكون ايش؟ في بلسان المقال ولسان الحال أوسع. واضح؟ هذا وجه هذا وجه. يقول والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. المشكور يعني الذي قدم النعمة قدم الفضل فيشكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأن إيش يحمد؟ من الذي له صفات كمال، له صفات حميدة، سواء قدم معروفة أو لم يقدم. فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فكونه لم يتخذ ولدا هذا صفة فيه سبحانه وتعالى لكماله وكمال وحدانيته، لم يتخذ إيش؟ ولدا، صح؟ لكن هل هذا فيه تقديم معروف؟ لا، هو متصف بهذا فهو يحمد، فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، يقدم النعمة فيشكر، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، من كوني كيف يشكر من قدم نعمة. لما قدم نعمة على ماذا تشكر؟ صفات في حميدة يحمد عليها، إذا عمل لي معروفا يشكر لأنه قدم معروفا قدم نعمة. قال فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. يقول الشكر يكون بالقلب واليد واللسان. إذن كونه يكون بالقلب واليد واللسان راح يكون في الحالة أوسع من الحمد. الحمد ما يكون إيش؟ بلسان الحال فقط، بلسان المقال. بينما الشكر يكون وأما بنعمة ربك فحدث، يكون باللسان ويكون بالأفعال. اعملوا على داود، اعملوا على داود شكرا. قال والحمد إنما يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعم من وجه من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. لماذا يحمد الله عز وجل؟ لما له من صفات الكمال والجلال، ويحمد لأنه أيضا أنعم، لكن يحمد بالقلب واللسان. واضح؟ أما الشكر فيكون مقابل النعمة فقط، لا لأنه يتصف بصفات الكمال والجلال، لكن لأنه أنعم. لكن الشكر هنا أعم من الحمد، لأنه يكون بالقلب واللسان مثل الحمد، ويزيد عليه وبال والجوار بالفعل. اعملوا على داود شكرا. واضح؟ لا، نلخص هذا الكلام، الحمد والشكر كل منهما أعم الآخر من وجه من جهة. أولا الحمد هو ذكر محامد المحمود، ويكون هذا بالقلب واللسان، بعقيدتك بقلبك تعرف أن الله له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، وكذلك بلسانك تذكر الله عز وجل ما له، الذي خلق فسوى، الذي رزق، الذي أعطى، الذي استوى على العرش، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي لم يتخذ ولدا، تذكر محامده سبحانه وتعالى. لكن ما في حمد بالأفعال، إنما ذاك الشكر يكون بالقلب واللسان والأفعال، ولا يكون الشكر إلا بمقابل الإنعام، يقدر نعمة فيشكر. واضح؟ طيب إن شاء الله يكون واضحا. أيهما أعظم، الحمد ولا الشكر؟ شكر.
الحمد.
الحمد أعظم بكثير، صح ولا لا؟ ولذلك حتى يعني لا تكاد تجد، ان وجد معك استحضر شيء الان، انك ايش تقول اشكر الله، يعني من الاذكار المشروعه. حتى بعض الناس ربنا لك الحمد والشكر، هذا خطأ. ها صح اللي ثبت ايش؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ما في والشكر صح. لكن الحمد كم وردت؟ عند النعمة الحمد لله، عند النقمة الحمد لله، عند العطاس الحمد لله، عند الفراغ من الطعام الحمد لله، عند الفراغ من الشراب الحمد لله، عند يحمد في مواضع كثيرة، الأذكار اللي بالصلوات، التسبيحات اللي بعد الصلاة، لك الحمد ولك الملك، التهليل الحج، ها تلبية فيها ايش الحمد، في التسميع سمع الله حمده ربنا لك الحمد، بداية سور الأكثر الحمد لله، الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ تصدر ايش بالحمد، سورة فاطر، واضح. فالحمد هذا شيء عظيم، لو لم يكن في ذلك إلا أن الله عز وجل صدر سورة الفاتحة بالحمد، إذ أن الفاتحة هي أعظم سورة، والقرآن أعظم كتاب أنزله الله، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة، وأول آية صدرها الله بقوله الحمد لله رب العالمين. حتى أهل الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلذلك لو أن أحدكم جمع المناسبات التي يقال فيها الحمد ومعنى الحمد يطلع الكتيب رسالة جميلة جدا، تكون هذه إيش رصيد لك فكر فيها. طيب يقول والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، سمعت استغراق يعني شمول الشيء كله، فالحمد لله الحمد يعني كل الحمد، لله اللام فيه لله للاستحقاق، الألف واللام للاستغراق، لله اللام للاستحقاق، صار معنى الآن كل الحمد، كل الحمد يستحقه الله عز وجل. وذاك يقول للاستغراق أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره، راح يبين لنا كلام جميل جدا في السطرين القادمين. لماذا؟ قال فأما الذي لا صنع الخلق فيه مثل خلق الإنسان، يعني يحمد الإنسان على جماله، على سمته، على قامته، على بياضه، على سماره، على قوته، على طوله، طيب من وهبه هذا؟ الله عز وجل. صار ذا الحمد حتى هذا المخلوق الذي يحمد على ما فيه من الصفات، من أعطاه هذه الصفات؟ الله عز وجل. صار الحمد كله لله، تبهتم؟ لأن هذا المخلوق إذا فيه جمال ولا فيه قوة ولا غيره هذا من الله. قال فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان، خلق السمع، البصر، خلق السماء، الأرض والأرزاق وغير ذلك، فواضح أن حمدها سيكون حمدا لمن؟ لا، لأن هو الذي خلقها وجملها وقواها ووسعها وأعطاها. وإذاك تسمع الكلمة المأثورة إيش؟ لك الحمد كله، واضح؟ قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. قال وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أزداه إليك، فهذا كله لله أيضا ولا لا؟ يعني هذا الصالح من الذي أصلحه أصلا؟ من الذي أرسل رسولا وأنزل معه كتابا ودعاه العمل الصالح فعمل فصار صالحا؟ من؟ الله عز وجل. الأنبياء، النبي على ماذا صار نبي؟ لولا أن الله نبأه، لولا أن الله أرسل إليه، وإلا كان واحد من الناس، إذن هذا من الله عز وجل. المرسلين، الله الذي أرسله، وعلى من فعل معروفا، هذا الإنسان الذي يفعل معروف كالوالد كالوالدة كالمعلم كالشيخ، أي واحد يساعدك. من سخره؟ من خلقه هو أصلا؟ الله عز وجل. فكل معروف يقدم مخلوق لك أصلا هذا الفضل إيش؟ الله عز وجل. قال وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أزداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل، أي فاعل المحسن إليك، ها، كالوالدين والمدرسين والمعلمين والمشايخ والمربين وكل من أحسن لك بإحسان. من خلقه أصلا؟ الله خلقه وأكرمك بهذا الوالد أو هذا المدرس أو هذا المعلم أو هذا الجار، أو واضح، لأن خلق ذلك الفعل وأعطاه ما فعل به ذلك، أعطاه العلم، أعطاه القدرة، أعطاه الرحمة اللي رحمك بها، أعطاه النعمة التي أحسن بها إليك، كل من الله، وحببه إليه وقواه عليه. وغير ذلك من أفضال الله الذي لم يختل بعضها، لم يحمد ذاك المحمود، ها اي وين، نعم، ومن الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذاك المحمود. فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار، حتى من احسن اليك اصلا من الذي خلقه ومكنه ورزقه احسانا وجعل في قلبه رحمه حتى يعرف من الله عز وجل. اذا لله الحمد، ايش الحمد كله، كلام دقيق وجميل. نعم، الآن نستمتع ونستفيد من كلام الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. طبعا هو عبد الرزاق البدر، العباد هو نفسه، العباد هو البدر.
قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله، قال المؤلف رحمه الله: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، 3.5 لله و3.5 للعبد. قال: وقد مر حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي أن سورة الفاتحة مقسومة بالنصف بين العبد وبين الرب، 3 آيات الأول ونصف الآية الرابعة لله، ثم نصف الآية الرابعة و3 آيات الأخيرة للعبد. وتم خلاف بين أهل العلم هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا، واختار الشيخ رحمه الله أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة.
بدليل ايش قال؟ ايش قال؟ قال فأولها الحمد لله. نعم.
ومن الأدلة استدل بها الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، لأن الفاتحة آياتها 7 باتفاق أهل العلم، وهي تبدأ بالحمد لله رب العالمين. وإذا كان
حتى في الجهر وعدمه، أنس لما رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان، قال ولم يكن إيش يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، كان يقولون الحمد لله رب العالمين. كان فرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في القراءة، يسر بالبسملة ويجهر بالحمد، دل على أنها ليست من الفاتحة. نعم.
وإذا كان كذلك فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذه 3.5 آيات لله، ثم وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه 3.5 للعبد. ولهذا يقول فأولها، أي أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، تنبيها منه إلى أن أول الفاتحة هو الحمد. ولقد جاء حديث في تقرير هذا الأمر نصا، لكن في سنده مقال عند الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب ثم قال: قال ربكم ابن آدم أنزلت عليك 7 آيات، 3 لي و3 لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتي بيني وبينك إياك نعبد وإياك نستعين، منك العبادة وعلي العون لك، وأما التي لك فاهدنا الصراط المستقيم. ولكن في سنده سليمان بن أرقم متروك، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد.
نعم.
قال رحمه الله، أي المؤلف: فعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. قال الشارح: هذا تعريف للحمد بأنه ثناء.
في هنا بعد تعليق لطيف، قال: مما يؤيد أن البسملة ليست من الفاتحة الخلاف الذي وقع، كان وقع خلاف بين أهل العلم، البسملة آية أم ليست بآية من الفاتحة، الخلاف ذاته دليل أنها ليست كيف؟ قال لأن القرآن ليس فيه اختلاف، القرآن كله محفوظ، فكون وقع آية وليست بآية وآية هذا دليل اختلاف نفسه دل إيش يرجح أنها ليست بآية. نعم كمل.
قال هذا تعريف للحمد بأنه ثناء باللسان على الجميل الاختياري. قال رحمه الله فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر أي لا يدخل في الحمد، فالحمد لا بد فيه من حركة اللسان، الحمد باللسان ومعه القلب، ولهذا سيأتي أن الشكر أعم لأن الشكر يكون أيضا بالعمل. قال تعالى اعملوا
على أي وجه أن يكون إيش بالقلب واللسان والفعل أو الجوارح يقال، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان، فالشكر أعم. نعم.
قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان. قوله على الجميل الاختياري أي الثناء على الإنسان يكون على الجميل الاختياري. قال رحمه الله أي الذي يفعله الإنسان بإرادته نعمة كانت أو غيرها. يقول حمدته على إحسانه وإنعامه وحمدته على شجاعته وإقدامه. قال رحمه الله وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. عندما يثنى على إنسان لجمال أو لحسن صورته أو طوله أو شيء من هذا القبيل هذا يسمى مدحا لا حمدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح وإن لم يكن باختياره، أو لا يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية كما قيل في الذم فيه نظر ليس هذا موضعه. لأن الإنسان يذم على الفعل الذي فعله باختياره، لكن الأمر الذي ليس له فيه اختيار لا يذم عليه، الذي ليس له اختيار فيه لا يذم عليه. قال رحمه الله والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان أحسن إلى الحامد أو لم يكن، وهذا تنبيه مهم فيما يتعلق بحمد الله، وأن الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى يحمد على الإحسان ويحمد على المحاسن، يحمد على إنعامه وإكرامه وتفضله وجوده وعطائه. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويحمد كذلك على أسمائه وصفاته، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ويحمد على تنزهه عن صفات النقص، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فالحمد فيما يتعلق بالله حمد على الإحسان وحمد على المحاسن، الإحسان الذي هو الإنعام والتفضل، والمحاسن التي هي صفات الكمال ونعوت الجلال التي اتصف بها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله
ولذلك يعني يشرع أن يقول المسلم الحمد لله بعد الفراغ من الطعام والشراب، فهي نعمة تجددت أكلت الطعام جديدا فتقول الحمد لله، معناه إيش؟ مقابل نعمة. فالحمد يكون مقابل نعمة وغير نعمة، لاتصاف المحمود بالصفات الحميدة يحمد، وإذا أحسن أيضا يحمد على إحسانه. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على الإحسان المشكور. هذا هو الفرق بين الشكر والحمد، الحمد على الإحسان والمحاسن، والشكر على الإحسان دون المحاسن، يشكر على إنعامه وفضله وجوده وعطائه، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر. قال رحمه الله فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. قال الشارح وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله أن الحمد نوعان، حمد على الأسماء والصفات وحمد على النعم والعطايا والهبات، فالله يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى.
نعم.
تفسير الفاتحة. قال رحمه الله وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام أي لا يكون على المحاسن، فهذا أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه أي الشكر يكون بالقلب واليد واللسان، يكون بالقلب اعترافا بإنعام المنعم وتفضل المتفضل سبحانه، ويكون باللسان حمدا وثناء، ويكون بالجوارح استعمالا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل بطاعة الله واستعمال النعمة فيما يرضي الله هذا من شكر النعمة. قال رحمه الله:
لذلك الذي يعني يسخر جوارحه في معصية الله هذا لم يشكر الله عز على الجوارح، فإذا عصى الله بها نقص من شكر الله عز وجل هذه النعمة، فإذا سخر بطاعة الله عز وجل كلما زاد في تسخيرها بطاعة الله يعني زاد في شكر الله نعمة الله على هذه الجوارح. إذا يكفر بالله عز وجل ولا يستعملها في طاعة من طاعة الله عز وجل فهذا كفر بالنعمة كلها، لم يشكر الله يعني لا بالقليل ولا بالكثير. وعلى هذا الناس إذا يتفاوتون في شكر الله على نعمه بحسب إيش؟ تسخير الجوارح، إن كانت في طاعات من كلما زاد تسخير جوارحه ونعم الله في طاعة الله يعني كل ما زاد هو في شكر الله عز وجل، وإذا نقص نقص، وإذا ما سخر بطاعة الله كفر نعمة الله. وعلى هذا العبد ممكن إيش؟ تارة يزيد وتارة ينقص في ماذا؟ في شكر نعمة الله عز وجل. والشكر يكون أيضا باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، فالذي يحدث كثيرا بنعمة الله هذا شاكر الله أكثر من الذي لا يحدث، بل أن بعض الناس لا يكاد يحدث بنعمة من نعم الله عليه، وهذا ما قال الله فيه حقه: إن الإنسان لربه لكنود. في بعض التفاسير لكنود قال يذكر النقم ولا يذكر النعم، يذكر النقم ولا يذكر النعم، وكثرة ذكر النقم تنسيك شكر النعم، وهذا ما ينبغي أن ننبه عليه. أن بعض الناس يعيش عيشة كريمة لا سيما إذا قارن نفسه بغيره، ومع ذلك لا تكاد تسمع منه كلمة طيبة على ما هو يتنعم به من النعم التي لا تحصى، أليس كذلك؟ يعني شوف الآن العالم لو لم نقارن إلا بشيء واحد وهو إيش؟ الدين. كم من إنسان كافر بالله عز وجل، بين ملحد وبوذي وهندوسي ويهودي ونصراني وملل ونحل، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، وأنت بين هؤلاء جميعا جعلك الله مسلما. ثم بين المسلمين انظر إلى حال أهل البدع ممن ينتسب الإسلام منهم زورا، من عباد الأولياء ومن التشكيك في دين الله ومن التساهل به، تجد فضلك الله على كثير ممن خلق تفضيل. ثم انظر إلى أهل السنة أيضا فضلك الله على كثير منهم ممن يتهاون بالصلاة أو يكثر السب أو غافل أو يأخر الصلاة أو عاق لوالديه، أيضا فضلك الله عز وجل. انظر إلى كم إنسان جائع وكم إنسان عاري وكم إنسان مشرد وكم إنسان مسجون وكم إنسان مريض، حتى يروى أن واحد قال لصاحبه ورأى الناس طاف برزاقه قال: شو والله الأراضي كانت رخيصة وما شرينا طافتنا، كانت الأراضي هذه، كان هذا البيت اللي كذا ما شرينا ذاك الوقت. ده يتكلم، أخذه بيده وقال: فلنذهب المستشفى. ليش زور واحد؟ قال: لا، انظر الناس هؤلاء الذي فضلك الله عليهم، أنت تمشي على قدميك، انظر الناس كم واحد مريض، فاتك ما شريت الأرض الفلانية، فاتك ما شريت كذا، ما نظرت النعم اللي أعطاك الله عز وجل وقد حرم منها غيرك. فهذا المقصود، أن الواحد يجب عليه دائما يذكر نفسه والآخرين وأولاده وأهله عن النعم التي نحن فيها. إذا أكثرت من ذكرها أنت شكرت الله، والعجيب أنك إذا شكرت الله إيش يا إخوان؟ يزيدك الله. لكن إن الإنسان ربي لكنود، يا يذكر بس النقم، وبعض أعوذ بالله يتكلم بكلام قبيح، يعيش في الأمن والأمان، آمن في سربه، وجد إيش؟ قوت يومه، ومع ذلك تجد أعوذ بالله تكلم بكلام. سمع لبعضهم قال يقولون إيش، آكلين شاربين آكلين شاربين، حتى الحمير تأكل تشرب. أعوذ بالله، ترى والله كثير من الناس لا يأكل ولا يشرب. بعض الناس الأكل والشرب عنده ما يستطيع يأكل الأمراض اللي فيه. بعض الناس النعم أمام عينيه، يشتغل عامل يلتقطها وتصرف لغيره. بعضهم يموت جوعا، تأتي مجاعات، حتى الناس من يريد أن يسعفه ما يصل لهم إلا قد ماتوا. وانت تقول ايش، حتى الحمير تأكل تشرب؟ لا والله، في كثير من البشر ما يأكل ولا يشرب، إما لمرض أو حرمان أو سجن أو تعذيب أو تشريد، كثير 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 جدا. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، يلاحظ أقواله، اشكر لعل الله عز وجل يزيدك بدوام النعم وبزيادتها. أما الكفر والتنقيص هذا أصلا حتى صدرك يضيق أعوذ بالله. انظر الذي دائما يحمد الله ويشكره وكذا، تجد من شرح الصدر. انظر اللي يقول احنا ماكلين هوا وماكلين تبن، احنا مش عارف، تجد ضيق أعوذ بالله، نفسي تتعبان. وانت دائما حاول تجلس مع من لذكرك بالله عز وجل، يذكر النعم، يشرح صدرك الله عز وجل بهذا الجليس، الله يشرح صدرك بهذا الجليس. لكن قاعد مع واحد ايش بس كذا وكذا كذا، يضيق صدرك، صح؟ الشراح صدر له أسباب. إذا جلست مع واحد دائما بس يذكر النقم يضيق الصدر، إذا واحد يشكر الله ويذكر الله بس جلس معه أنت تسمع، يشرح صدرك ولا لا؟ شرح صدرك، فهم. في ناس دائما عند المستقبل مظلم، مع الأمر كله بيد الله عز وجل، الأمر كله بيد الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، الشكر بالقلب واللسان والجوارح، والحمد بالقلب واللسان فقط، فالشكر بهذا الاعتبار أعم. قال رحمه الله: فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، أي باللسان والقلب والجوارح والجوارح، والحمد أعم من جهة أسبابه، أي على الإحسان والمحاسن، وأما الشكر فعلى الإحسان فقط. قال رحمه الله: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، معنى ذلك أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. قال رحمه الله: فأما الذي لا صلة على الخلق فيه، مثل خلق الإنسان وخلق السماء والبصر وخلق السماء والأرض والأرزاق وغير ذلك، فواضح أي كون الحمد في هذا كله لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما ما يحمد عليه المخلوق، مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أزداه إليك، فهذا كله لله أيضا، لأن هؤلاء كلهم لم يفعلوا ذلك إلا بمدد من الله وعونه وتوفيقه لهم وتسديره، فهو منة من الله عليهم، فإذا الحمد كله لله. قال رحمه الله: فهذا كله أيضا لله، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود.
الله أكبر.
أي لولا عون الله لمن أسدى إليك معروفا وتيسيره وتفضله عليه لما حصل لك منه ذلك، لكن الله. هذا فضل الله، فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار.
صحيح حق. نعم.
قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: قال رحمه الله: وأما قوله لله رب العالمين، فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى، ومعنى الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، الآيتين من سورة مريم. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكر في آخر السورة في المصحف: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر.
الله كلام جميل. يقول قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد الوهاب: وأما قوله لله رب العالمين فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى. العلم هو الاسم الذي يعرف فيه الذات، ففلان بدر، فلان عبد الله، فلان عثمان، أعطوا هذا الاسم حتى إيش يكون علامة عليه. والله عز وجل له أسماء أيضا هي أعلام، لكن أسماء الله عز وجل كلها حسنى دالة على معاني. أعلام الناس أسماءهم تدل على ذواتهم من غير اعتبار أن هذا المسمى بهذا الاسم يتصل بهذا الوصف. يسمى خالد هو فاني، يسمى شجاع وليس بالضرورة، يسمى كريم وليس بالضرورة كريما، صح؟ يسمى ويسمى، لكن الاسم هو إيش؟ عبارة عن علامة. صح العرب يتفاعلون، ممكن يسمي اسم لعله إيش يكون له من اسمه نصيب، لكن هو أصلا هذا الاسم هو مجرد إيش؟ علامة، فيسمى علم. أما أسماء الله عز وجل فليست أعلام مجردة، وإنما أعلام وأوصاف. فمثلا اسمه الله اللي أصله الإله معناه المعبود بحق المستحق للعبادة، فالله علم على الله اسمه الله، وكذلك دال على صفة الألوهية أي أنه هو المعبود المستحق للعبادة، هذا معنى علم. لكن على سبيل الاستطراد أيضا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وأسماء الجنة أعلام وأوصاف، وأسماء النار أعلام وأوصاف، وأسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف. يعني سواء اسم الحاقة ولا الواقع ولا الحشر ولا النشر ولا البعث قصدي ولا الحساب ولا الدين، كل أسماء تدل على ماذا؟ على وقائع وصفات تقع في ذاك اليوم. واضح؟ إذن الله جل وعلا يقول فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى، اسمه علم، لكن قلت لكم ومعناه، إذن اسماء الله كلها إيش؟ أعلام وأوصاف، ومعناه الإله أي المعبود. بل أن أصل كلمة الله الاسم العظيم هذا الله أصله الإله، يقول علماء اللغة، لكن سهل فصار الله، فلا فرق بين ماذا؟ بين الإله وبين الله. وواضح جدا أن التلفظ بلفظ الجلالة الله أسهل ليش من التلفظ بالإله، واضح؟ وذاك أكثر الناس ماذا يسمي؟ يسمون أولادهم يسمونهم إيش؟ عبد الله ولا عبد الإله؟ في عبد الإله ناس تسمي، لكن الأكثر عبد الله. وأنت إيش نصيحتي لك لو تبي تسمي؟ سمي عبد الله ولا سمي عبد الإله؟ ها سمي إيش؟ عبد الله. توأم الاثنين سمي عبد الله عبد الرحمن، ها واضح؟ طيب إذن الله هو ذاته الإله، لكن سهل فصار ماذا؟ الإله صار الله، لكن معناه سواء الله أو الإله معناه المعبود. لكن أي معبود؟ المعبود بحق المستحق العبادة. ولا حتى الآلهة الباطلة تسمى آلهة، حتى اتخذ أصناما آلهة اسمها أيضا آلهة، صح؟ لا تدعو مع الله إلها آخر، لكن آلهة باطلة، لقول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. واضح؟ وعلى هذا يفسر قول الله عز وجل وهو الذي في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض. بعض البدع يقول هذه آية واضحة بأن الله إيش أين وأين؟ في السماوات وفي الأرض. وفاتهم أن الله معناه الإله، فيصير المعنى وهو الله يعني وهو الإله في السماوات وفي الأرض، وليس معنى أن الله في السماوات وفي الأرض، الله في السماء يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء، فلا يقال الله في الأرض. إذن والآية هذه الآية معناها كقوله جل وعلا في آية أخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وليس معنى أنه جل وعلا في السماء وفي الأرض، إنما هو في السماء لقوله جل وعلا أأمنت من في السماء. والآية هذه اللي هي أول مطلع سورة الأنعام ممكن تقرأ بطريقة أخرى فتعطي معنى آخر، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فالوقف هنا تعطي معنى آخر. الوقف إذا وصلت وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني وهو الله الإله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذا ما استفدنا الآن عدة فوائد صح؟ الله أصلها الإله، لماذا صارت الله للتسهيل؟ والله والإله معناها واحد والمعنى المعبود، وأي معبود؟ هو المعبود الحق سبحانه وتعالى. قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن أي عبودية هذه؟ العامة ولا الخاصة؟ العامة، يعني حتى الكافر عبد لله خاضع لأمر الله الكوني القدري. أما من تعبد الله بأمره الشرعي التوحيد والصلاة والصيام والزكاة فتسمى العبودية الخاصة، كما في قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم العبد، يعني الخاضع لأمر الله الكوني ولا الخاضع ولا الممتثل لأمر الله الشرعي؟ الشرعي، لأن أصلا الخضوع للأمر الله الكوني هذا من الذي يخضع؟ كل حتى الكافر، واضح؟ وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، هذه من معاني الربوبية أنه هو المالك المتصرف. ممكن يقال الرب هو الخالق المالك المدبر أو المتصرف، والرب من أسماء الله عز وجل، أكثر ما ورد في القرآن رب العالمين، رب السماوات والأرض، ربكم رب آبائكم الأولين. لكن بالألف واللام بلدة طيبة رب غفور، لكن بالألف واللام ورد في السنة في الحديث المشهور السواك مطهرة للفم مضاة للرب، وفي حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا الدعاء أو فاجتهدوا الدعاء. وفي الحديث المشهور أيضا الصدقة تطفئ غضب الرب. فمن أسمائه جل وعلا الرب، ومعنى الرب يعني ذو الربوبية، الخالق كل شيء، المالك كل شيء، المدبر ومتصرف كل شيء. وأما العالمين فهو اسم لكل من ولكل ما سوى الله تبارك وتعالى، يعني من جماد، من حي، من إنس، من جن، من ملائكة، كل ما سوى الله فهو من العالمين. والله رب من؟ رب كل شيء، رب العالمين. فكل ما سوى الله سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور، لأن رب العالمين وهو القاهر فوق عباده يتصرف فيه لقوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فقير محتاج إليه لقوله جل وعلا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك هو الغني الصمد، الغني ذو الغنى المطلق الكامل. كيف عرفنا؟ لأن الألف واللام للاستغراق، والله كل صفاته وإيش فيها ها كامل في جميع صفاته، منها الغني. الصمد كما قال كلهم صامدون إليه، فصار الصمد بمعنى الذي تصمد له خلاك في حاجاتها. من المخلوقات يصمد إلى الله عز وجل؟ كل مخلوق من العرش إلى الفرش وما بينهما، في العالم العلوي والسفلي، الإنس الجن الملائكة، الكرسي، السماوات الأرض كلها ها تصمد إلى الله عز وجل. وفي المقابل كلها الله غني عنها، يعني ما من شيء ما من مخلوق إلا وهو إيش فقير إلى الله مربوب مقهور. ولا يوجد ولا مخلوق ربنا جل وعلا بحاجة إليه ليس بغني عنه، بل هو غني عن العالمين. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، مالك وملك. فذكر في أول سورة التي هي أول مصحف الألوهية والربوبية والملك. الشيخ دقيق يقول في أول مصحف، يعني ما ليس المقصود أن أول آية أنزلها الله، وإنما هي في الترتيب في المصحف هي أول مصحف أول سورة. كما ذكر بعد قليل إيش قل أعوذ برب الناس، قالوا إيش آخر المصحف، وليس هي آخر ما نزل من القرآن. ولله حكمة في ذلك أن يستقر الأمر هكذا بهذا الترتيب الأخير بترتيب هذه السور، حتى العلم يقول هذا ترتيب السور يعني اجتهادي ولا توقيفي. اجتهادي يعني الصحابة ها اجتهدوا رتبوا هذا الترتيب، ولا توقيفي يعني من أمر الله عز وجل أن يكون القرآن بهذا الترتيب، توقيفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عرض عليه جبريل المصحف مرتين، فيذكرون بأن هذا العرض الأخير بهذا الترتيب. وذاك من أهل العلم من يستنبط فوائد عجيبة في كون هذه السورة نهايتها مرتبطة إيش ببداية السورة التي بعدها، في مقعد صدق عند مليك مقتدر من هو الرحمن، لما قال لإله في قريش، لما قال لم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل، بعدها طول إيش لإله في قريش، يعني يذكر نعمته لما أنجاهم من أصحاب الفيل، ذكر نعمته ومنته عليهم إيش برحلة الشتاء والصيف، فأزال عنهم النقمة وأكرمهم بالنعمة. فتجد كثيرا من السور بهذا الترتيب، والعلماء يتفاوتوا في الاستنباط. من نعمة الله عز وجل أن الفاتحة أول قرآن، فيسير جدا الواحد إيش يستدل عليها أول شيء. ولأهمية وفضل المعوذتين والإخلاص اللي هي الصمد سورة الإخلاص، أيضا يسير وصول إلى آخر المصحف. هذه اعتبارات تفكر فيها، فهل العلم يقول شوف هذا أول مصحف آخر مصحف، يعني واحد ما يتعب يبحث فيها، يفتح بالأخير يجد هذه، يفتح بالأول يجد هذه، وهي من أعظم ما أنزل الله من القرآن. واضح؟ طيب، إذن في أول قرآن الفاتحة ذكر الله فيها الألوهية، أين الألوهية؟ في قوله ماذا؟
لله.
الله صح الحمد لله. وذكر فيها الربوبية في قوله رب العالمين، وذكر فيها الملك في قوله مالكي وقراءة مالكي، كما ذكر في آخر السورة في المصحف قل أعوذ برب الناس الربوبية، ملك الناس الملك، إله الناس الألوهية. ها عجب عجاب أنه من الله، أنه كلامه سبحانه وتعالى، ولو كان عندي غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا. يقول فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكر مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه، الله أكبر، نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع، ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينها في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة عباده لمعرفتها، وهي الربوبية والألوهية، صح؟ يقول ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير الصفة الأخرى. يعني المعتزلة أنكروا أن تكون أن كل لأسماء الله عز معاني، قال لأن إذا كان لكل اسم معنى فيلزم منه تكرر تعدد الذات، إن الله عز اسمه السميع، هذا واحد. إذا قلنا سميع ذو سمع، طيب إذا قلنا بصير ذو بصر، صار الله اثنين، شوف هكذا يقولون. وإذا قلنا الله عليم ذو علم، صار الله ثلاثة. وإذا قلنا خالق الخالق ويخلق، صار أربعة. فتعدد الصفات يلزم تعدد الذات، وهذا من أبطل الباطل. المخلوق وهو المخلوق فيه صفات كثيرة وهو واحد، لو أن الشخص لم يرزق إلا بطفل واحد، وهذا الطفل يسمع ويبصر ويتكلم ويمشي ويأكل ويشرب والآخرة، هل كل ما استخرجنا صفة في هذا الطفل صار عند الشخص هذا كم عدد أطفالك؟ 200. كيف 200؟ لأنها عنديش يسمع ويبصر ويتكلم ويأكل ويشرب ويتنفس وينام ويستيقظ هل كل ما زادت فيه صفة معناه أنه صار ذا واحد طفل ثاني؟ لا، هذا مرفوض شرعا وعقلا وعرفا وبكل اعتبارات. فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات. لكن هل هذه الصفات بينها فروق؟ نعم. سميع يعني يسمع، وبصر معنى يبصر، علي معنى يعلم، المعاني مختلفة لكن كلها معاني لذات واحد. فرب العالمين الله المألوه المعبود بحق، الرب رب العالمين هذا معنى، مالك يوم الدين الملك هذا معنى، هو ربنا جل وعلا، هو الله وهو رب العالمين وهو الرحمن وهو الرحيم وهو مالك وملك، هذه من حيث المعاني تفاوت مختلفة، لكن من حيث دلالة على الذات هي كلها ذات واحدة. فأنت تعبد الله، تعبد رب العالمين، تعبد الرحمن، تعبد الرحيم، تعبد مالك، تعبد الملك، يعني تعبد من؟ إلها واحدة. قال كما يقال محمد رسول الله، خاتم النبيين، سيد ولد آدم، هو نفسه، هو صلاة ربي وسلام عليه، هو محمد رسول الله وهو خاتم النبيين وهو سيد ولد آدم، فكل وصف له معنى. كونه محمد رسول الله يعني أرسله الله، فهو رسول يعني مرسل، وكونه خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء ليس بعده نبي، وكونه سيد ولد آدم ولا فخر، إن كل الناس يوم القيامة يحشرون على قدميه، فهو الحاشر من أسمائه صلوات ربي السلام عليه. لماذا؟ لأنه يتقدمهم. قال فكل وصف له معنى غير ذاك الوصف الآخر. في وقت ليل طويل وجميل نقرأ كلام عن الشيخ عبد الرزاق. نعم.
قال الشارح حفظه الله، قال رحمه الله: وأما قوله لله رب العالمين فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، معنى الله أي المعبود. وأحسن ما قيل في تفسير هذا الاسم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية أي صفات الكمال ونعوت الجلال التي بها استحق أن يؤله ويعبد ويخضع له ويذل.
أن يؤله الله، يؤله
أحسن الله.
نعم.
الصفات الكمال ونعوت الجلال التي بها استحق أن يؤله ويعبد ويخضع له ويذل.
الله نعم.
والعبودية أي ما يقوم به العبد مما يقتضيه هذا الاسم من الخضوع والذل والانكسار لله والطواعية لله عز وجل. فالإله هو المعبود المستحق.
يا الألوهية، إذا قيل توحيد الألوهية ونفس توحيد العبودية ونفس توحيد العبادة، لكن بالنسبته إلى الله عز وجل يقال الألوهية لأنه هو الإله، وبالنسبة للعبادة التي يقوم بها العبد لله يقال عنه إيش؟ توحيد عبودية، ويقال توحيد عبادة. واضح؟ وإذا قال العبودية أي ما يقوم به العبد، العبودية نسبة إليش؟ إلى عبادة العبد لله، ويسمى توحيد العبادة، لكن هو شيء واحد. فلما تارة يسمى الألوهية وتارة يسمى العبودية؟ هو هو الألوهية، أي أن الله متصف بصفات الكمال والجلال، فاستحق أن يكون الإله المعبود المستحق للعبادة. وعبودية لأنه يعبد بالعبادة الصحيحة المقبولة بالإخلاص له سبحانه وتعالى. نعم.
فالإله هو المعبود المستحق لأن يعبد وأن يفرد وحده بالعبادة وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. قال رحمه الله: ومعناه الإله أي المعبود، لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض.
سبحانه.
أي معبود في السماء تعبده الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. وفي الأرض يعبده
الله أكبر. أطت السماء وحق لها أن تأط. لطيط هو صوت الرحل إذا أثقل بالحمل، يعني لما يزيد الحمل يطلع صوت. ها في عصر الحديث معونات تقعد تطلع صوت، ها مساعدات يسموها معونات السيارة، صعد فيها أكثر تقعد تطلع صوت. السماوات السبع الشداد ظهر لها صوت لما ثقلت فيه من الملائكة وهم يعبدون الله عز وجل. فيا عبد الله، عباد الله سواك كثير، من أنت؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والله السماوات السبع الشداد، رب العالمين قال هي سبع شدادة، اللي سمك الواحدة مسيرة 500 عام وسبع، لكثرة ملائكة فيها أخرجت صوت. قال لما؟ قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد، يعني كم ملكها؟ بالله عليكم كم ملك لا يعصيهم إلا الله عز وجل. ويأتي إنسان يترفع على الله عز وجل، يتكبر ويأبى أن يعبد الله، يأبى أن يعبد الله. خلق الإنسان من نطفة، نطفة أنت، قال فإذا هو خصيم مبين، يقول يعني أنه نسي خلقه أنه كان نطفة، وإلا به لسانه طويل يخاصم به رب العالمين. والإنسان هنا قيل هو الكافر الذي يقول من يحيي العظام وهي رميم، تبهتم؟ فالله أكبر، جميل حديث هذا عظيم. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. نعم.
وفي الأرض يعبده من وفقهم الله لعبادته من الثقلين. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
الله.
قال رحمه الله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. أورد هذه الآية الثانية توضيحا
إن كل من في السماوات والأرض إلا، إن إلا إيش صار معنى إن هنا؟ ما نافية، مثل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا إن كل ما يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا إيش؟ آتي الرحمن عبدا. نعم.
أورد هذه الآية الثانية توضيحا لقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود يعبد في السماء ويعبد في الأرض، كما في الآية الأخرى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
الله أكبر.
قال رحمه الله: وأما الرب فمعناه الملك المتصرف. معنى الرب أي الذي بيده ملكه والتصرف والتدبير، فهو المالك لهذا الخلق لا شريك له، المتصرف فيه لا شريك له، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اجتمع في هذه الآية المعنيان الملك والتصرف.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. حتى الكافر؟ ها؟ يعني الملك ممكن الحكم أيضا يؤتيه الله الكافر؟ إذا قلنا لم يؤتيه الله الملك يكون هناك فيش فيش في مالك غير الله أتى الملك. انتبهوا لهذا المعنى، الملك بيد الله عز يؤتيه من يشاء، قد يؤتيه من لا يحب اختبارا وابتلاء له ولا للمؤمنين، له ولا للمؤمنين. انتبهتم؟ يعني هذه المعاني لازم تعرف أن الله عز وجل هو الذي يؤتي الملك من يشاء، يؤتيه كونا، وهذا لا ينافي أننا مثلا ممكن نسعى لإزالة الملك الكافر إن كان لنا قدر على إزالته. ما نقول خلاص ربنا العظيم أعطاه الملك معناه إيش هو مستحق لذلك، كلا. مثل الرزق، الآن السارق الذي إذا سرق بالشروط تقطع يده، سرق طعاما وأكله، من رزقه هذا الطعام؟ الله. حرامي سارق، أعيد عرف سارق ما انتبهته، سارق سرق طعاما من أيتام مساكين، أيتام وسرق طعامه وأكله، من رزق هذا السارق هذا الطعام؟ الله. صح. إذا ما كنا الله الذي رزقه، يعني إيش يا أخوان؟ يعني في رزاق غير الله عز وجل يرزق الحرامية، هذا كفر هذا حين هذا، صح ولا لا؟ فما من دابة في الأرض إلا على الله حرامية، واللصوص كله لازم في هذا، ما من مخلوق إلا والله خالقه، ما من مرزوق إلا الله رزقه، حتى الذي يأكل حرام الله جل وعلا الذي رزقه، لكن هل شرع الله له السرقة؟ لا. هل حرم عليه السرقة؟ حرم، لكن من خلق؟ الله خالق كل شيء. فقوله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، والمشيئة هي المطابقة ليش يا اخوان؟ للإرادة، قولوا معي، الكونية. ولذلك الشرعية يقال عن الإرادة الشرعية ما يقال لها مشيئة، يريده شرعا، يريد من عبادي الصلاة، يريد من عبادي التوحيد، يريد من عبادي الصدق، يريد من عبادي الأمان، شرع لهم. لكن المشيئة يشاء ربنا جل وعلا ما يشاء، مما يحب ومما لم يحب، مما لا يحب. حتى إبليس خلقه الله بمشيئته ولا خرج عن مشيئة الله وجاء إبليس أكيد مشيئته. لو قال إن في شيء يخرج عن مشيئة الله كفر بالله، يعني في مشيئة أقوى من مشيئة الله؟ لا يمكن هذا. وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن هل بالضرورة كل ما يشاء الله يكون محبوبا لله؟ لا. هل بالضرورة كل ما شاء الله لحكمة؟ طبعا ربنا حكيم، لا يشاء إلا لحكمة ولا يخلق إلا لحكمة، ولكن لا ليس بالضرورة ما يخلق إلا ما يحب، والشياطين خلقهم الله، حتى الشيطان يقول أنا خير منه خلقتني من نار، هل قال الله كلا لما خلقك؟ لا، صح؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يقر بأن الله خلقه. وربنا جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو إبليس من الجن، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خالقه الله عز وجل. فالله خالق كل شيء بمشيئته، وليس بالضرورة أن يكون ما شاء الله أن يكون محبوبا لله، المحبوب غير المحبوب، المسلم والكافر، الملائكة والشياطين، كلهم بمشيئة الله خلقهم الله لحكمة في كل شيء. وأما التشريع فلا يشرع إلا ما يحب وما يقرب إليه وما يرضيه، حتى القتال، حتى الجهاد، حتى ما فيه من أرملة النساء ويتم الأولاد وزهق الأرواح وسيل الدماء، أيضا ربنا يحب هذا الشيء لأن يترتب عليه. فالشهيد لا يكون شهيدا ما لم يقتل في سبيل الله فيبلغ درجة إيش؟ شهرة المجاهدين في سبيله. الله حكمة له جل وعلا يبتلي حتى المشركين بالمسلمين والمسلمين بالمشركين ليبلغ بعضكم ببعض. ربنا يقول كل التشريعات يحبها الله، من الناس من يمتثل ومنهم من لا يمتثل لما شرعه الله ويحبه، لكن ما شاءه الله عز وجل ها في مخلوق يمتثل في مخلوق ما يمتثل، في مخلوق تنفذ في مشيئة الله مخلوق لا تنفذ في مشيئة الله، كلا ما شاء الله كان وما لم يشاء. أهل السنة وفقهم الله آمنوا بهذا وهذا، آمنوا بأن الله له إرادة كونية بمعنى المشيئة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا ندرك حكمة الله في كل شيء لأنه هو الحكيم، لكن ندرك بأنه كل شيء بحكمة، ولا نؤتى بالعلم إلا قليلا، ما من مخلوق إلا وخالقه، ما من مخلوق إلا مشيئة الله. ونؤمن نحن أهل السنة بالتشريع الشرع، لا كالجبرية يقول إيش الإنسان هو مطيع لله بكل الأفعال، حتى إذا ترك الصلاة جزاء الله خير هو ممتثل أمر الله، حتى إذا ظلم جزاء الله خير لأنه ممتثل أمر الله، لأن الإنسان مجبور ما له إرادة. فالمطيع والعاصي سواء، المسلم والكافر سواء. عجيب، يعني معنى هذا لماذا أرسل الله رسول وأنزل كتب وأمر ونهى ووعد وتوعد، إيش فائدة النصيحة وخطبة الجمعة وهو إلى آخر إذا كان الكل مطيع لله مجبوع على فعله اللي يعطل الشرائع؟ فهؤلاء أشركوا بالربوبية، قالوا العبد يخلق فعل نفسه لما أنكروا القدر، وهؤلاء أبطل الشرائع، قال الشريعة ما لها معنى ولا حاجة لأن الناس كلهم أصلا مجبورون على أفعالهم. وأهل السنة أسعدهم الله عز وجل فآمنوا بماذا وماذا؟ آمن بأن لله إرادة كونية مشيئة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، علمنا من الحكمة ما علمنا، جهلنا ما جهلنا، ما يحكم الله عز وجل حكما قدريا، ولا يشاء الله شيئا إلا يكون كما شاءه سواء يحبه أو لا يحبه، كل الحكمة. وآمنا بالشرع فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نطيع الله ما استطاع ذلك سبيلا. شوف هذه السنة ها سعداء موفقون، وفقهم الله، آمنوا بالقدر لا كالقدرية، وآمنوا بالشرع لا كالجبرية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم كمل.
قالوا أما قال رحمه الله وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد. فكل من سوى الله عالم، الحمد لله رب العالمين، أي رب كل شيء. فكل ما سوى الله مربوب مخلوق مقهور تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى،
سبحانه
محتاج إلى الله فقير إليه، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد، الغني عما سواه، والصمد تصمد إليه جميع المخلوقات، أي كلها فقيرة إليه وكلها محتاجة إليه ولا غنى لها عنه طرفة عين.
سبحانه.
قال رحمه الله وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك،
يعني حتى القيامة ما هو يقول أنه يملك شيء، الملك والملك يومئذ لله. نعم
لا يدعي أحد هنالك شيئا.
نعم.
وتأمل هذه الأسماء: الله، الرب، الملك، الملك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، الحمد لله الألوهية، رب العالمين الربوبية،
مالك يوم الدين الملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهي سورة الناس. قل أعوذ برب الناس الربوبية، ملك الناس الملك، إله الناس الألوهية. فاجتمعت هذه الأوصاف في أول سورة وفي آخر سورة. قال رحمه الله: فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. قال: وهذا بلا ريب. الريب
وهذا بلا ريب،
بلا
أي ظهر بلا،
وهذا بلا ريب يدل على عظيم شأن هذه الأوصاف الثلاثة للرب سبحانه. ولهذا يقول رحمه الله: فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الأوصاف.
هذه الصفات
نعم، ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. فتأكد على العبد أن تعظم عنايته بها فهما وتدبرا ومعرفة بالفرق بين هذه الصفات. فعندما تقرأ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، ثم تقرأ في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هل المعنى واحد؟ وهل العطف عطف مترادفات؟ كلا، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر.
معنى كل دال على ذات واحد. نعم،
فهذه ثلاث صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى واحد. الأولى فيها وصفه بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية فيها أنه خاتم النبيين، والثالثة فيها أنه سيد ولد آدم. كذلك رب الناس ملك الناس إله الناس، هذه ثلاث صفات لله، فكل وصف من هذه الأوصاف له معنى غير معنى الآخر، فلا بد من العناية بمعرفة ما دلت عليه من أوصاف. فاسأل نفسك إذن: ما معنى الإله؟ وما معنى الرب؟ وما معنى الملك؟ وما هي العبوديات التي يقتضيها كل اسم من هذه الأسماء؟ لأن كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه ويقتضيها الإيمان به. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا وعلمه، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، تثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواع من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفات العلا يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات.
انتهى. يقول هذا مفتاح دار السعادة لابن القيم. طيب، وينتهي مجلسنا اليوم؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.